بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومن أدخل في تعريف المعاصرة، وصلنا هنا أو قبله، قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. هذا التصويب من الحافظ رحمه الله مما وصل إليه اجتهاده رحمه الله تعالى، وهو كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي لا يعدو أن يكون كلاما نظريا يحصل به التفريق بين المصطلحين، وأما العمل عند أهل العلم قبل الحافظ بن حجر رحمه الله فإنهم كانوا يدخلون صورة المرسل الخفي في التدليس ولو كانت على هذا الكلام الذي ذكره الحافظ. فالتفريق الذي ذكره الحافظ لفظي لا غير لفظي، وأما من حيث المآل فهو واحد، يعني الحكم واحد وهو الانقطاع. كذلك أحكام الأئمة قبل الحافظ بن حجر في صورة المرسل الخفي كانوا يسمونها تدليسا. قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ثم يستدل على قوله بقوله: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها، يعني هو الآن يخصص المعاصرة بالمرسل الخفي ويخصص اللقاء بالتدليس، يعني من ثبت لقاؤه وعنعن ما لم يسمع سمي فعله تدليسا، ومن عنعن وهو معاصر ولم يلقى سمي فعله إرسالا خفيا. هذا مراد الحافظ بن حجر، لكن كما ذكرنا لكم كلا الصورتين من التدليس عند أهل العلم قبل الحافظ بن حجر. الصورة الأولى رواية الراوي ما لم يسمع، رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع مهم من استمع، والصورة الثانية رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، كلاهما تدليس عند الجمهور. قال: ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. يعني الآن يقول الدليل الذي نستدل به على مثل هذا الأمر أن أهل العلم أطبقوا على تسمية رواية المخضرمين الذين هم من التابعين، والمخضرم معناه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى النبي أو لم يثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المخضرم، لا نعلم هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقه. فيقول هنا رواية هؤلاء من قبيل الإرسال باتفاق العلماء لا من قبيل التدليس، من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. هذا الدليل الذي ذكره الحافظ. ثم قال: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فالتفريق الذي بنى عليه الحافظ هو معاصرة وعدم معاصرة، مجرد المعاصرة وعدم المعاصرة، هذا التفريق الذي بناه الحافظ بن حجر. وأصلا هذا المبنى الذي مشى عليه الحافظ أو الذي اعتمد عليه الحافظ غلط في تفريق العلماء بين التدليس والإرسال على عمومه، وإنما التفريق الذي يصح اعتباره بين الإرسال والتدليس هو إيهام السماع، من عدم إيهام السماع. فمن أوهم السماع سمي فعله تدليسا بغض النظر عن الصورة، ومن لم يوهم السماع سمي فعله إرسالا. هذه الخلاصة في التفريق بين الإرسال والتدليس، الإرسال والتدليس، يعني سواء كان إرسالا خفيا على تسمية الحافظ أو أي إرسال آخر. كيف نفرق بين الإرسال والتدليس؟ نفرق بينه أو كيف فرق العلماء بين رجل فعل فعلا صورة من الصور وليكن رواية رجل روى عن رجل أو عن شيخ ولم يسمع منه ولكن عاصره ولم يثبت أنه لقيه. ورجل آخر نفس الكلام روى عنه بهذه الصورة، فالأول جعلوا فعله تدليسا والثاني جعلوا فعله إرسالا. ما الذي بنوا، ما الأمر الذي بني على هذا التفريق مع أن الصورة واحدة؟ إيهام السماع، الذي أوهم السماع فعله تدليس، والذي لا يوهم السماع فعله يسمى إرسال. الحافظ يبني على المعاصرة، والصواب البناء على إيهام التدليس وعدم التدليس. وأما المعاصرة فقد يقول قائل هناك من بعض روايات الصحابة كابن عباس وغيره رووا أشياء لم يدركوها ولم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رووها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطعا لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعهم بعض الصحابة. وما سمي هذا الفعل أيضا تدليسا بعدم إيهام السماع فيه. الأمر الآخر الذي يمكن أن يرد به على الحافظ أن الإرسال هنا إرسال جلي، إرسال هؤلاء من الإرسال الجلي وليس الخفي، فإن المعلوم أن المخضرم الذي هو تابعي محكوم له بالتابعي، ورواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناها فيما مضى ماذا؟ إرسال جلي. هذا الرد الثاني. على العموم الحافظ بناها على ما ذكرنا لكم، بناها على المعاصرة وعدم المعاصرة. الصواب في التفريق بين التدليس والإرسال بنوعيه، والإرسال بنوعيه. الصواب في التفريق بينهما إيهام السماع وعدم إيهام السماع. فما هو ضابط إيهام السماع؟ ذكرنا في دروس ماضية بعض الضوابط والفوائد حول إيهام السماع، كيف نعرف يعني أن هذا الراوي أوهم السماع وذاك الراوي لم يوهم السماع. فمن ذلك، هل أحد يذكر بعض الفوائد التي ذكرناها أو أذكرها؟ طيب، الأول ذكرنا أن الحاضرين يعني بعض العلماء، اختلف العلماء في مثل هذه المسألة، فبعضهم يقول من مجرد الصيغة نعرف أنه أوهم السماع أو لم يوهم السماع من مجرد الصيغة، يعني إذا قال عن وهو مدلس فيعتبر فعله هذا تدليسا. والصحيح أنه أكثر من ذلك، أكثر من النظر إلى الصيغة يعني العن وأن ونحوها التي توهم السماع، وأن مبنى إيهام السماع على شيء معروف عند المستمعين لذلك الشيخ الذي يروي أو الذي يحدث، فغالب من يجلس معه في حلقته يعلم أنه لم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان، فإذا حدث عن هؤلاء عرفوا أنه يحدث عنهم بعدم السماع، يعني إذا قال عن يعرفون أنه ليس موصوفا بالتدليس وأنه إنما يحدث عنهم بصيغة الانقطاع المعروفة عندهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ربما حدث هذا الراوي في قوله نبئت عن فلان، حدثت عن فلان، أخبرت عن فلان، فيأتي بعض الرواة يغير هذه الصيغة إلى عن، كما ذكر غير واحد من الأئمة أنه حصل تغيير في بعض روايات ابن سيرين عن ابن عمر، أن أصل جميع روايات ابن سيرين عن ابن عمر كانت أخبرت ونبئت، ثم تصرف فيها بعض الرواة عن، وابن سيرين لا يدلس، وعن عنته الآن في مثل هذه الحالة معروفة أنها منقطعة لأنه لم يسمع من ابن عمر إلا بعض أحاديث. المهم أن إيهام السماع أكثر من مجرد النظر في الصيغة، إيهام السماء أكثر من النظر في مجرد الصيغة. فحكم العلماء على مثل هذه الصور بأحكام، ثم بنوا عليها ما تراه في كتب الجرح والتعديل من أن فلان يرسل وفلان يدلس، يعني الآن هذا الحكم نهائي يعتبر. الذي حكم عليه الأئمة بأنه مدلس هو مدلس، الذي حكم عليه الأئمة بأنه يرسل كثيرا فهو يرسل كثيرا، والآن ندخل هذه الصورة في هذه الصورة. فأحكام الأئمة نبني على هذا الاستقراء الذي ذكرنا لكم، وبذلك تعلم خطأ بعض المعاصرين الذين يذهبون الآن إلى النظر في بعض الصور التي فيها تدليس فيقولون فلان دلس، فيضيفون أسماء مدلسين كثر، يعني ما تعدوا 100 أظن عند الحافظ، والآن وصلوا عند المعاصرين لأكثر من 300 كله يعني مجرد الوقوف على رواية أو بعض الروايات فيقولون فلان دلس ويحكم أو يضعونه في المدلسين حتى استدرك الحافظ بن حجر نفسه, يعني استدرك الحافظ من المدلسين. فذكروا مثل سعيد بن مسيب وغيره ممن هو بريء من التدليس وهذا غلط. فالصواب في مثل هذا الأمر البقاء على أحكام الأئمة, هذا الخلاصة. يعني الآن سواء فهمنا معنى إيهام السماع أو لم نفهم, المهم التركيز في التفريق الذي بني عليه أن فلان يدلس وفلان يرسل, وكتبت في ذلك الكتب على هذا المبنى: من أوهم السماع عد فعله تدليسا, ومن لم يوهم السماع عد فعله إرسالا, مع أن الصورة متحدة, الصورة متحدة, يعني كلهم يروي عمن عاصره ولم يسمع منه, كلهم يروي عمن عاصره ولم يسمع منه. الأول قالوا مدلس وفعله تدليس, والثاني قالوا يرسل. التفريق بني على ما ذكرنا لكم, والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في الفرق بين الإرسال والتدليس. وبه تعلم أن الحافظ بن حجر بناه على مجرد المعاصرة وهو غلط. قال رحمه الله تعالى: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين, لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعا, ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. ما عرفنا هل المخضرم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا, وهل لقيه في حال كفره أو في حال إسلامه. قال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس, لأنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه لعد صحابيا, فلذا يقول هنا: ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا على العموم, يعني هل لقوه في أثناء الكفر أو في أثناء الإسلام. ولو عرف واحد منهم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي في حال إسلامه. قال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس. قوله باشتراط اللقاء يعني أنه لا يدخل صورة المعاصرة في التدليس, لا يدخل رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه في التدليس. يعني الآن يريد الحافظ أن يذكر له أئمة سبقوه إلى هذا التفريق أو إلى هذا الاصطلاح, فيذكر منهم الإمام الشافعي وأبو بكر البزار قال: وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه, وهو المعتمد. الآن هو المعتمد عند الحافظ. وفي مثل هذا الترجيح يعني لا نحجر في هذا, نقول هذا اجتهاد من الحافظ رحمه الله, لكن هذا الاجتهاد هل يغير أحكام الأئمة؟ الآن بعض الأئمة يقول رواية فلان عن فلان رواية معاصر عمن لم يسمع, ويقول تدليس, والحافظ يقول لا هو مرسل خفي. هل نأتي إلى جميع أحكام الأئمة ونعقب عليها بقولنا بل هذا هو مرسل خفي وهذا غلط إلى آخره؟ الجواب لا. مصطلحات تقدمت و يعني دونت وعرفت عند الأئمة المتقدمين, لا يمكن أن يأتي متأخر يغير هذه الاصطلاحات. وما فعله المتأخر لا يعدو كون هذا الكلام نظري يحصل به التفريق. يعني الآن خلاصة كلام الحافظ إنما هو يقول لا نسمي هذه الصورة تدليس, بس هذه الخلاصة. أما الأحكام التي تنبني عليها فهي واحدة عند الجمهور وعند الحافظ, إنما في التسمية يقول نسميه مرسل خفي لكي نعرف نميز بين المصطلحات. والصواب أننا نعرف أن نميز بين المصطلحات ولو بتسمية هذا الأمر تدليسا كما سماه المتقدمون, والله أعلم. فذكر الإمام الشافعي وذكر أبو بكر البزار وذكرنا في الحاشية قلنا كلامهم يحتمل ما ذكر ابن حجر ويحتمل أو طيب يحتمل أو يحتمل ما ذكره ابن حجر ويحتمل رده إلى مذهب الجمهور, يعني يحتمل أمرين: إما يعني كلام متجاذب يفهم من كلام الشافعي أنه مع المتقدمين, ويفهم من بعض كلمات أو عبارات فيها أنه مع الحافظ بن حجر على فهم الحافظ, فهذا شيء متجاذب. قال: وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه. قلنا ليس كذلك, فكلامه صريح في موافقة الجمهور, والسبب أن الحافظ وقف على كلام في غير مظنته للخطيب فجعله دليلا له, ولم يذهب إلى باب التدليس الذي هو مظنة ذكر هذا الكلام. فإن الخطيب البغدادي رحمه الله كلام أوضح يدل على أنه مع الجمهور في عدم التفريق بين اللقاء والمعاصرة في عدهما من التدليس إذا أوهم السماع. قال: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، يعني نعرف أن فلان من الرواه لم يلقى من حدث عنه بإخباره عن نفسه بذلك، يقول أنا لم أسمع من فلان أو لم ألقى فلان، رحلت إلى فلان فوجدته قد مات، إلى آخره من تلك العبارات التي يعرف بها عدم ملاقاة الراوي لمن يحدث عنه، أو بجزم إمام مطلع، إمام من الأئمة يقول فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان منقطع، لم يسمع فلان من فلان، إلى آخر الكلام. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما، لا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، يعني الآن يقول هناك صورة ثالثة ربما يستدل بها البعض على أنها مما يعرف بها عدم لقاء فلان لفلان، وهذه الصورة أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما، يعني فلان الآن يروي عن فلان دائما، ثم في بعض الروايات تأتي رواية يدخل بينهما واحد، فنستدل بإدخال الواسطة على أن فلان لم يسمع من فلان. يقول الحافظ: لا يكفي هذا الأمر، لا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد الذي سيأتي معنا، والمزيد بعضه خطأ وبعضه صواب. ولذا قال الحافظ هنا: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، يعني العبرة في مثل هذا الأمر بالقرائن ليس لها حكم كلي جازم للجميع، وإنما لكل شيء حكمه، يعني في بعض الحالات نستدل بالواسطة على الانقطاع، في بعض الحالات نستدل بإدخال الواسطة بين رجلين على أن أحدهما لم يسمع من الآخر، ولكن ليس دائما باحتمال أن يكون من المزيد الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس القادم، ما زال بعيد. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسل وكتاب المزيد في متصل الأثاني، ولا يعلم عن الكتابين شيء. الكتاب الأول التفصيل لمبهم المراسل، يعني كأنه في المرسل الخفي أو في الإرسال بشكل عام، والثاني المزيد في متصل الأثاني. وسيأتي إن شاء الله كلام حول كتاب المزيد في شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله إن شاء الله تعالى. هناك كلام، يعني أكثر من نقل كلاما عن هذا الكتاب وبين ما فيه هو ابن رجب رحمه الله، ولعلنا نذكره في درس المزيد إن شاء الله الذي سيأتي. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. الآن انتهى الحافظ رحمه الله من بيان النوع الأول من أنواع المردود الذي يرد بسبب سقط في إسناد، وحصر الحافظ في كم؟ في ستة، لا تقريبا، الأول المرسل، ثم المنقطع، ثم المعضل، وذكر المعلق، ثم ذكر التدليس والإرسال الذي سماه إرسال الخفي. وعرفنا الفرق الأساسي بين التدليس والإرسال، معروف الآن الفرق الأساسي الذي يبنى عليه التفريق بين الإرسال والتدليس إن شاء الله واضح، ليس مجرد المعاصرة كما ذكر الحافظ، وإنما إيهام السماع وعدم إيهام السماع، والعبرة في ذلك كله بما هو مدون في كتب أهل العلم، فمن قالوا فيه يرسل يرسل، ومن قالوا فيه يدلس فهو محكوم عليه لأنه من المدلسين، والله تعالى أعلم. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. الآن يذكر النوع الثاني من أنواع المردود الذي هو الطعن في الراوي والرواية، أو الطعن في الرواية دون الراوي، الذي يريد أن يقسم الطعن إلى قسمين لا بأس. الطعن الآن إما أن يكون في الراوي والرواية، فنطعن في الراوي وفي رواية، أو الطعن في الرواية تضعف الرواية ولا يضعف الراوي، الطعن في الرواية دون الراوي. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. خمسة الطعن فيها في عدالة الراوي، وخمسة الطعن فيها في ضبط الراوي. قال ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. هو الآن سيأتي بها سردا، يعني لن يميز الخمسة التي تتعلق بالعدالة عن الخمسة التي تتعلق بالضبط، وإنما سيأتي بها بطريقة أخرى كما ذكر هنا. قال ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين، يعني التي تتعلق بالعدالة والتي تتعلق بالضبط من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. ما هي المصلحة؟ قال وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، هو سيرتبها على الأشد في الطعن فالأشد، سيذكر أشد شيء فيها في الطعن في موجب الرد، يعني في سبب الرد على سبيل التدلي، يعني سيذكر أشد شيء في الطعن ثم الذي بعده يتدلى إلى الذي بعده ثم ينزل إلى الذي بعده الذي هو أخف منه طعما إلى أن يصل إلى أخفها. ذكرنا في الحاشية ما هي التي تتعلق بالعدالة وما الذي يتعلق بالضبط، فقلنا في العدالة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والتهمة به والفسق والجهالة بحال الراوي والبدعة، وذكرنا التي تتعلق بالضبط هي فش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة وليس الوهم والمخالفة وسوء الحفظ. قال رحمه الله إما أن يكون لكذب الراوي، هذا أشد الطعن، إما أن يكون الراوي كذابا، إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي، هذا قيد في الحديث النبوي، قيد في الراوي الذي يكذب، لأنه سيأتي معنا الكذب في غير الحديث النبوي وهو أدنى من هذا منزلة. إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، وسيشرحه فيما بعد، يعني سيذكر الأول هو الموضوع ثم يشرح في الموضوع الذي نفهمه الآن العبارة. إما أن يكون لكذب الراوي، هذا أعلى منزلة، أشد المنازل طعنا في الراوي والرواية. إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه، يعني هذا الراوي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وقوله ما لم يقله جريا على الغالب، وإلا لو روى فعلا وقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الكذب أيضا، وإنما خص الكذب برواية القول جريا على الغالب لأن الأكثر أكثر الأحاديث قولية. قال ما لم يقله متعمدا، وهذا أيضا بعضهم لا يجعله قيدا، أن يروي الراوي رواية الراوي بشيء مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء تعمد أو لم يتعمد، يعني هناك من يغلط من الرواه غلطا فاحشا حتى يسمى فعله كذبا، يغلط غلط فاحش بسبب سوء حفظه، وهذا الغلط الفاحش يكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس متعمد من الراوي، فبعضهم حذف هذا القيد وهو شارح النظم، هناك نظم على النخبة ثم شرحه تلميذ أو ابن الإمام الشموني وحذف هذا القيد من الشرح كما نبهنا على ذلك في الحاشية. وبعضهم يقول احترز بقوله متعمدا عما إذا كان خطأ لأن ظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إليه، فإنه داخل في قوله أو وهمه، في قوله أو وهمه، يعني بعضهم يقول الآن نقول متعمدا نجعلها كما هي، وهذه الصورة التي ذكرناها لكم ندخلها في ماذا؟ في الوهم، وهذا كلام جيد، يعني عندك الآن خيارين، إما أن تحذف متعمدا وتدخل فيها صورتي الوضع العمد والخطأ، صورتي العمد الوضع العمد والخطأ، هذا بيناها أيضا في دروس ماضية ومكرر يعتبر، لكن لا بأس. الآن إما أن يكذب الراوي كذبا صريحا متعمدا لذلك فهذا هو الموضوع، لكن هناك خطأ يخطئ فيه الراوي ويكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أخطاء الراوي لا يطعن فيه على الراوي، وإنما يطعن في الرواية، والرواية تكون مكذوبة موضوعة. فبعضهم يقول الأولى عن الصورة الثانية وإن عدت في الموضوع نجعلها في وهم الراوي، وهذا جيد نجعلها في الوهم الذي سيأتي قريبا، أو تهمته بذلك، تهمة الراوي بالكذب، يعني لا يقال فيه كذاب وإنما يقال متهم بالكذب، فالكذاب وضاع دجال ركن من أركان الكذب، هذه الأولى عبارات الأئمة في الأولى. إذا كان متهم في الكذب يكون متهم بالكذب، اتهم بالكذب أو نحو هذه العبارة، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. ومعنى مخالفته للقواعد المعلومة يعني يخالف القواعد الكلية القطعية المجمع عليها، يخالف أمور قطعية مجمع عليها بين المسلمين. قوله الآن بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته معناها الآن أنت تنظر في السند فلا ترى فيه إلا هذا الراوي يمكن أن يتحمل هذا الغلط الكبير في الحديث، لأن الحديث يخالف أصول شرعية، فلا يمكن أن يتحمل الحديث إلا فلان من الرواة. فلذا زاد بعضهم قيدا، وهو البقائي رحمه الله زاد قيدا توضيحيا قال ولا يكون في السند من يليق أن يتهم بالكذب إلا هو، ولا يكون في السند من يليق أن يتهم بالكذب إلا هو، يعني لو كان عندك أربعة أو ثلاثة كلهم فيهم ضعف أو أشد من الضعف، لكن فيهم واحد ضعفه شديد ويروي مناكير كما في ترجمته مثلا، فهذا هو الذي ينبغي أن يتحمل هذا الأمر. يقول هنا ولا يكون في السند من يليق أن يتهم بالكذب إلا هو، فإن كان هناك مجموعة كلهم كذبة فلا تستطيع أن تحمل الحديث واحدا منهم، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، واضح معنى لا يروى إلا من جهته يعني يتفرد بروايته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. والسؤال الآن هل لا بد من توفر الشرطين، يعني لا بد أن يكون لا يروى إلا من جهته ويكون مخالف للقواعد؟ فإذا كان مخالف للقواعد ولم يروى يعني من جهته، روي من جهة أخرى، فهل يعد كذبا؟ الجواب نعم، يعني الآن قولنا لا يروى إلا من جهته يحتمل التعدد بأن يروى من غير جهته من رجل مثله يمكن أن يتحمل الغلط، يعني يتابع عليه أحد المتروكين أو الذي هو قريب من الاتهام بالكذب ويتابع عليه آخر، فيروى من غير جهته الآن في هذه الحالة، يعني يرويه متهم آخر ومتهم آخر، فالآن حصل أنه روي من غير جهته لكن ما زال مخالفا للقواعد المعلومة، فليس ضروريا أن يعني ينطبق الشرطين لا يروى إلا من جهته ويكون مخالف، يعني لو كان واحد منهم يكفي، لو كان مخالفا للقواعد المعلومة ويوهم باطل يخالف نصوص الشريعة الصريحة المجمع عليها فهذا يعد موضوعا أو متروكا كما سيأتي. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه، هذا أيضا منزلة، هذا في منزلة المتهم الآن، يقول أو تهمته بذلك بأن وكذا، فهو شيئين، المتهم بالكذب الصورة الأولى مذكورة عندكم، الصورة الثانية من عرف بالكذب في كلامه. ومعنى عرف بالكذب في كلامه كما أشار إليه بعض الشراح كثرة الكذب في كلامه مع الناس في البيع والشراء، يعني معروف بالكذب، عرف بالكذب في كلامه، لا من يكذب كذبة أو اثنتين ويتوب منها فلا يقال فيه عرف بالكذب في كلامه، إنما من يكثر الكذب في كلامه حتى يكون معروف أن هذا تاجر كذاب أو أن هذا رجل يبيع ويشتري ويكذب كثيرا، يعني معناه في المعاملات بين الناس يتضح أنه كذاب، هذا معنى من عرف بالكذب في كلامه. قال وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعني وإن لم نرى أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون مثلا يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نعلم أنه يكذب فيها، ولكن نعلم أنه يكذب في بيعه وشرائه ومعاملاته فهذا متهم بالكذب. قال وهذا دون الأول، وهذا يعني الصورة الأولى، والثانية من التهمة بالكذب دون الأول الذي هو كذب الراوي، وهذا دون الأول. قال أو فحش غلطه أي كثرته، وسيأتي شرح هذا مرة أخرى سيفصل فيها تفصيلا، الآن يسرد ثم سيأتي التفصيل. أو فحش غلطه أي كثرته، إذن معنى فحش الغلط كثرة الغلط. أو غفلته عن الإتقان، غفلته عن الإتقان. أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل. والمراد بفسقه أي ظهور فسقه. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.